بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على كتاب الحائية، هذه الرسالة العظيمة النفع الجليلة القدر التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان شرح عقيدة أهل السنة والجماعة بأبيات مختصرة مقتضبة جميلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. قل أي يا أيها السني الأثري الذي تمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبآثار السلف الصالح، يتجلى الله من التجلي وهو الظهور والبدو، تجلت الشمس إذا ظهرت، والمراد بها هنا هو تجلي الرب لرؤيته كما قال الله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل، أي بدأ وظهر عليه. وقل يتجلى الله للخلق جهرة، الجهر المراد به هنا هو النظر العيان، كما يقال فلان ظهر جهرا أي عيانا، بمعنى أنه يبصر ويرى. والجهر هنا هو كل من ليس بينك وبينه أي حجاب ولا ساتر يسترك في رؤيته. وهذا يدل على أن الله جل وعلا يتجلى للناس ماذا؟ في يوم القيامة أو في الجنة، فيرونه جل وعلا جهارا. هذا التجلي عند العلماء على نوعين: التجلي الأول يكون عاما وذلك في الموقف، فيتجلى للمسلمين حتى المنافقين والعصاة، وهذا جاء مطولا أحبتي الكرام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال الناس: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر وليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية فقال: يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم، ويمكن أن ترجعوا إلى باقي الأحاديث، وسنتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل. يقول المصنف رحمه الله: كما البدر لا يخفى. البدر أحبتي الكرام هو القمر في ليلة الرابع عشر، والمراد أن رؤية المؤمنين لربهم يكون فيها يسر وسهولة كرؤية البدر ليلة اكتماله، ماذا؟ يكون بيسر وسهولة ووضوح وبيان كذلك. فالمراد بالتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس المراد تشبيه المرء بالمرء، فإن الله جل وعلا لا يشبهه شيء. لذلك المصنف ماذا قال؟ قال: وربك أوضح، أي رؤية الله جل وعلا أوضح من ذلك. وقوله هنا كما البدر، الميم هنا زائدة، وربك أيها المخاطب رب العالمين أوضح وأبين من البدر، لأن البدر من مخلوقاته. والحافظ البيهقي وغيره ذكروا على أن التشبيه هنا للرؤية هو فعل للرائي، لا للمرء، بمعنى أنكم ترونه كما ترون البدر لا ترتابون في رؤيته، فهو واضح وبين وجلي. لذلك جاء في الحديث في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر. ثم أكد عليه الصلاة والسلام قال: لا تضامون من الضيم، أي لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا مشقة ولا نحو ذلك. وبعض العلماء قالوا: لا تضامون أي لا تتضامون، بمعنى تزدحمون على بعضكم البعض لكي يراه، لأن الناس عادة إذا كان ثمة زحام فإنهم ينضم بعضهم إلى بعض لكي يروا الشيء بوضوح، فالله جل وعلا لا يحتاج ذلك، فهو يتجلى ويراه المؤمنون، وهذه الرؤية تكون رؤية واضحة بينة ليس فيها أي خفاء. ولا شك على أن هذا من عظيم فضل الله جل وعلا، وقد اتفق السلف على ذلك وآمنوا به وصدقوا به وآمنوا بالرؤية ماذا على ضوابطها وحدودها وقيودها من دون أن يكون لديهم أي شك أو ارتياب بصحة ما دلت عليه النصوص في ذلك. هذا المبحث العظيم يعتبر من أهم مباحث أهل السنة، وهو مبحث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بعد دخول الجنة، رؤية حقيقية بالأبصار ليس فيها خفاء وليس فيها كذلك أي التباس. وهذا المبحث العظيم قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة، والنصوص وردت على نوعين: النوع الأول النص على الرؤية، وهذا ما لا يحتمل إلا الرؤية فقط، وبعض النصوص وهو النوع الثاني تضمنت الرؤية من خلال النص على اللقاء أو الالتقاء أو نحوها مما يفيد حصول الرؤية، إذ لا لقاء ولا التقاء بدون ماذا؟ بدون الرؤية. وهذا من ماذا؟ وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا. رؤية المؤمنين لربهم دلت عليها نصوص الكتاب، كما قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى ماذا؟ وزيادة. وهذه الزيادة فسرها أهل العلم بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا، وقال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناضرة من النضارة، وهو البهاء والنور وغيرها من المعاني. قال: إلى ربها ناظرة. عد النظر هنا بإلى للتأكيد على أنها هذه الرؤية هي رؤية العين المجردة. وقال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وقال الله جل وعلا: ادخلوها بسلام آمنين لهم ما يشاءون فيها ولدينا ماذا؟ مزيد. وهذه الزيادة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها رؤيا المؤمنين لربهم. أما الآيات التي فيها اللقاء فهي تدلهم تدل كذلك على رؤيته، كما قال الله جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه. ولا يمكن أن يكون اللقاء إلا بالرؤية والمواجهة المباشرة. وقال الله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بماذا؟ بإثبات الرؤية. وهذه الأحاديث كما بين العلماء من الآيات كذلك قبل أن أنسى قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ ما لمحجوبون. قال أهل العلم: جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته، دل على أن أهل الرضا دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وهذا ما استدل به الشافعي وغيره. قال أبو الربيع: قلت يا أبا عبد الله، أي الشافعي، وبه تقول؟ قال: نعم، وأدين الله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله جل وعلا. وهذا يدلكم على دقة الشافعي رحمه الله. دقة الشافعي رحمه الله في الاستنباط بهذه الآية على ماذا؟ على النظر إلى وجه الله جل وعلا. والأحاديث التي جاءت في ذلك كثيرة، وكل الآيات التي ذكرناها كقوله إلى ربها ناظرة فسرها ابن عباس، وفسرها عكرمة، وفسرها ابن عمر وغيرها وغيرهم من الصحابة، بأن النظر هنا إلى ربها ناظرة، أي أنها تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وحكي هذا القول عن ابن عباس وعن سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وجاء في ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى، وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ذلك حديث مسدد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث جرير ابن عبد الله، وهو أشهر الأحاديث في هذا الباب. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم، ويعني انتشر هذا الحديث وذاع صيته حتى أن العلماء عدوه من المتواتر، وهو ما نقل بالعدد الذي تحيل العادة تواطؤه على الكذب، مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه ماذا؟ بعض. لا شك على أن يعني هذه الأحاديث كلها يسند بعضها بعضا. من ذلك أن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنكم سترون ربكم، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية أخرى قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر عيانا. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضامون برؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم سترون ربكم كذلك. من الأحاديث كذلك ما جاء في حديث الدجال، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا أنكم لن تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفي رواية أخرى: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وهذا دل على أن رؤيته بعد الموت فإنها واقعة، كما دلت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث كذلك حديث الشفاعة العظيم، وفيه: فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ماذا؟ ساجدا. وأما الإجماع فقد نقل غير ما واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، وجزم بهذا الإجماع ابن القيم والسيوطي والبلقيني وغيرهم من أهل العلم الذين جزموا بالإجماع على ماذا؟ على صحة ذلك ورجاحته، ومال البلقيني إلى ثبوته. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه عن عكرمة، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كل من يدخل الجنة يرى الله تعالى؟ فقال ماذا؟ قال: نعم. وهذا يدلنا على أن الرؤية هنا متحققة، كما دلت على ذلك النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي ماذا؟ يأتي هذه القضية، وهي إجماع العلماء على ذلك. آه وهذا يدلكم على إجماع أهل العلم ماذا وصراحتهم في ذلك، وأن الرؤية هذه ومتحققة واقعة ولا بد علينا أن نؤمن بها. والإجماع كما ذكرنا لكم ذكره عبد الغني المقدسي رحمه الله، قال وأجمع أهل الحق واتفقوا على أن ماذا واتفق أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال ابن أبي العز، وهنا في هذه المسألة قال ابن أبي العز وقد قال بثبوت الرؤيا الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفين بالإمامة في الدين، قال وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبة إلى السنة. ويقول الإمام النووي رحمه الله وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة على إثبات الرؤية الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة. ومبحث الرؤية أحبتي الكرام العلماء يعني قسموه إلى عدة مباحث أو إلى عدة ماذا أقسام. القسم الأول وهو رؤية المؤمنين في الدنيا، وهذه الرؤية أحبتي الكرام أو رؤية المؤمنين في الدنيا تنقسم إلى قسمين. الرؤية الأولى هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. القسم الثاني رؤية الخلق لله سبحانه وتعالى في الدنيا، ويشمل كذلك رؤية بعض العلماء جعلوا من القسم الأول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الأنبياء ثم رؤية سائر ماذا الخلق. فأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فإن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، والخلاف في ذلك مشهور، وأشرنا إلى ماذا إلى خلاف الصحابة في هذه المسألة وآراء العلماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لم يرى ربه بعيني ماذا رأسه، إنما الرؤيا هنا رؤيا ماذا منامية، وهو الذي عليه قول المحققين من الصحابة رضوان الله عليهم. وأما موسى فإن الله جل وعلا قال له لن تراني. هذه رؤيا الأنبياء. النوع الثاني رؤيا سائر الخلق لله سبحانه وتعالى، فهذه بعض العلماء أثبت فقط الرؤيا المنامية، كل يراه بحسب إيمانه. وأما الرؤيا في الدنيا التي تكون بالعين المجردة فهذه أصح أقوال العلماء، بل يعني هو المعتمد في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن القسم الأول والقسم الثاني كلا القسمين العلماء مجمعون على أن الرؤية في الدنيا لا يمكن أن تكون رؤية البصر والعين. القسم الثاني رؤية سائر الخلق في الآخرة، فإن النصوص أثبتت ودلت على أن والصحابة أجمعوا على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وهذا دلت على ذلك النصوص. وأما المعتزلة والخوارج فإنهم أنكروا الرؤية فقالوا لا يمكن أن يرى الله جل وعلا في الآخرة، واستدلوا بأدلة سنأتي أو نعرج فيها. المسألة الثانية أقسام الناس وآراؤهم في مسألة الرؤية. ذهب الجهمية والمعتزلة والخوارج إلى إنكار رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، وقالوا لا يمكن أن يكون ذلك، وقالوا إن هذا فيه تشبيه لله جل وعلا بخلقه، وبعضهم قال أن فيه تجسيد لله جل وعلا، إلى غير ذلك من النصوص التي استدلوا بها والتي سنأتي أو نعرج عليها. القول الثاني قول الأشاعرة الذين ذهبوا فقالوا إنه يرى لكن لا في جهة. لماذا؟ بأنهم ينفون علو الله جل وعلا، فقال نحن نثبت الرؤية لكن ليست إلى جهة. حتى ماذا؟ لماذا ليس الجهة؟ قالوا لأن نحن ننفي أصلا علو الله جل وعلا. النوع الثالث قول غلاة أهل الصوفية الذين يرون على أن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، وأثبتوا الرؤيا لأقطابهم وأوتادهم وأوليائهم، بل يزعمون أنهم يزورون الله والله يزورهم ويتقي بهم. ومن أشهر هؤلاء رابعة العدوية ورؤوس أهل التصوف. القول الرابع هو قول أهل السنة الذين أثبتوا نصوص الرؤيا يعني حقائقها وأدلتها. قال ابن القيم ويرونه سبحانه من بعدهم رأي العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا جاحد الإيمان. واستدل أهل السنة والجماعة كما ذكرنا لكم بقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. وأضاف النظر وجوه يومئذ ناظرة، أضاف النظر إلى الوجوه. والنظر يتعدى في القرآن على ثلاثة أحوال، فإما أن يتعدى النظر بنفسه فيكون معناه الانتظار كما قال الله جل وعلا انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا، وإما أن يتعدى النظر بفيه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. والنظر هنا هو التفكر والاعتبار. وإما أن يتعدى النظر بإلى فالمراد به نظر العين ماذا الحقيقية. قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ماذا ناظرة. ولا يمكن أن يكون ماذا النظر هنا بمعنى الانتظار. ولذلك أحبتي الكرام لابد أن تعلموا ذلك وتحققوه، فإن هناك من يستغل اللغة العربية فيلبس فيها ويضيف منها حتى يلبس على الناس ويظنون أنهم بلغتهم العربية وفصاحتهم وبيانهم يمكن أن يلتووا على النصوص. العرب لا تعرف النظر بإلى إلا نظرين، قال ربي أرني أنظر إليك، فموسى طلب نظر العين ولم يطلب غير ذلك. استدل المعتزلة والخوارج بأدلة ماذا من أبرزها قول الله جل وعلا لن تراني، فقالوا إن لن هنا تفيد التأبيد، هذا أولا. ثانيا استدلوا كذلك بأنهم قالوا إن الأحاديث التي جاءت في إثبات الرؤية هي أحاديث آحاد، وهذه الأحاديث منسوخة بماذا؟ بالآيات الصريحة التي تدل على إثبات رؤيا المؤمنين لربهم جل وعلا. فالرؤيا هنا أنكروها لذلك. أما الجواب عليهم بالتالي، أما قول الله جل وعلا لن تراني، أولا موسى لم ينكر الله عليه الطلب أصلا، يعني لم يقل له لما لندم ربي أرني أنظر إليك، لم يقل له الله جل وعلا أنا لا أرى، إنما قال لن تراني. ولو كان الطلب خطأ لأنكر الله جل وعلا على ماذا على موسى طلبه ذلك، كما أنكر الله جل وعلا على نوح ماذا طلبه في ولده. فأصل الطلب صحيح، أو أصل الطلب لا ليس بخطأ، لكن الله جل وعلا وجه موسى إلى أنه لن يرى في الدنيا، ولأجل ذلك الرؤية التي نفاها الله عندما قال لم تراني أي في هذه الحياة الدنيا. ولم يقل الله جل وعلا أني لا أرى حتى يعمم الرؤية على الدنيا والآخرة. ولو قال الله إني لا أرى لفهمنا من ذلك أنه لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة، لكن الله هنا قال لن تراني أي في الدنيا. ولو سكت الله وقال لن لا أرى بمعنى احتمل الدنيا والآخرة لقلنا إن النصوص تدل على أن المنفي الدنيا. لماذا؟ لأن الآخرة دلت الأدلة على أن الله يرى فيها. الرد الثالث أن يقال أن الله جل وعلا جاز علق الرؤية بتجليه باستقرار الجبل، واستقرار الجبل هنا أمرا ممكنا. وإذا جاز الله عندما يتجلى للجبل أن يستقر فتجليه لعباده في الآخرة ممكن، يعني الله جل وعلا تجلى للجبل. وهذا في الدنيا، وكذلك ما الذي يمتنع أن يتجلى الله ماذا لعباده يوم القيامة فيرونه. من الرد الرابع أن يقال إن لن هنا عندما قال لن تراني لا تفيد ماذا التأبيد مطلقا. لماذا؟ لأن العرب تعلم ذلك. قال ابن مالك في ألفيته قال ومر أن في أبي لم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وهذا يدلكم على أن لن حتى عند بعض العلماء إذا أكيدت بأبدا فإنها لا تفيد التأبيد، كما قال الله جل وعلا ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، وقال في آية أخرى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن هذا يدلكم على أن لن تفيد التأبيد. وكما قال الله جل وعلا في فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وكما قالت مريم فلن أكلم اليوم الإنسية، وقد تحتاج أنها تكلم، إنما لن عند العلماء تفيد أحيانا طول المكث ونحو ذلك. إذن لن تفيد التأبيد بحسب السياق الذي دلت عليه. وهنا السياق الذي دلت عليه ماذا؟ دلت عليه ماذا؟ لابد علينا أن نقره ونؤمن به. ثانيا أن يقال أن هذا القول أصلا خلاف النص والإجماع، استدل بقول الله جل وعلا أيضا لا تدركه الأبصار، قالوا إن هذا دليل على أن الله لا يرى. نقول إن نفي الإدراك أعم من نفي البصر، بل إن نفي الإدراك أصلا يدل على الرؤية، فهذه من الأدلة التي تدل على إثبات الرؤية لله جل وعلا، كما جاء ذلك عن موسى إنا لمدركون، بمعنى أنهم رأوهم ماذا؟ رأوهم. وهذا يدل على أن نفي الإدراك يدل على أصل الرؤية. ثم من المباحث المهمة رؤية الله في عرصات يوم القيامة. اختلف أهل العلم فقيل أنه لا يراه إلا المؤمنون الخلص، وقيل إنه يراه جميع أهل الموقف ثم يحتجب الله عن الكفار فلا يرونه. القول الثالث قالوا إنه يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار في عرصات يوم القيامة، لما ثبت أن المنافقون يعني يستبعدون بسبب جحودهم وغير ذلك. من المسائل المهمة كذلك هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ جماهير الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، كما جاء ذلك في رواية عن الإمام أحمد وغيره، وإنما رآه بقلبه ولم يراه بعينه، وهو قول عائشة وغيرهم كذلك. ولذلك لما سئلت رضي الله تعالى عنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أن أراه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله ماذا الفرياء. وجاء عن ابن عباس وهو القول الثاني أنه رأى ربه، ولكن ابن عباس لم يحدد، فتحتمل أن تكون الرؤيا قلبية وتحتمل أن تكون الرؤيا رؤيا ماذا العين، كما جاء ذلك في قوله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى. جاء في رواية عن ابن عباس أنه قال رأى ربه بقلبه، وفي رواية بفؤاده مرتين. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال وليس ذلك بخلاف، وليس ذلك بخلاف، فإن ابن عباس يعني يحمل كلامه على ماذا؟ على أنه لم يراه بعيني رأسه إنما رآه بقلبه، ويحمل كلام عائشة على أنها أنكرت رؤيا العين، فابن عباس أثبت رؤيا القلب والفؤاد، وعائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت رؤيا ماذا؟ العين. قال ابن القيم وحكى عثمان بن سعيد الدارمي إجماع الصحابة على أنه لم يرى ليلة المعراج. من المسائل المهمة كذلك بالباب رؤية الله في المنام، هذه جاء فيها ثلاثة أقوال: جواز رؤية الله في المنام، ونقل ذلك الإجماع، ونقل عليه الإجماع ونقله القاضي عياض وغيره، وقالوا إنه قد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة، يراه على قدر إيمانه ويراه في أحسن صورة. ومن أهل العلم من قال أن الله جل وعلا لا يرى في المنام، وقالوا لا يجوز ذلك، وإليه ذهب الحنفية ويعني السيوطي. ومن أهل العلم من توقف فقال إن النصوص لم تدل على ذلك فنتوقف في ذلك ولا نقر به. إلى هنا نأتي انتهاء مبحث الرؤية، وفق الله جميع المحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم.